يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
ينتقلون من الكلام عن الطهارة والنجاسة إلى ذكر الوضوء. الوضوء اللي هو الفعل الوضوء، أما الوضوء فهو المية اللي احنا بنتوضى بها، المية اللي بنتوضى بها دي اسمها وضوء بالفتح. اما الوضوء فهو افعال الوضوء ذات نفسه، من غسل الوجه واليدين والرجلين على نحو ما سائل. اما قصة الوضوء فقد ورد عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه ان عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، إذا بدأ بغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق. المضمضة معروفة والاستنشاق أيضا معروف، واستنفر، الاستنفار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات لغسل الحتة اللي احنا بنسميها الكوع دي، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك 3 مرات يعني، ثم مسح رأسه، مسح مش غسل، مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، الكعبين اللي هم العظمين اللي قصاد بعض في آخر الساق عند القدم، اللي هما من فوق مش اللي تحت، احنا بنقول على اخر حتة في القدم من الخلف بنسميها الكعب تجوزا، لكن مش هي دي، مش الكعب دي اسمها العقب. اما الكعبين فهما العظمين اللي في اخر الساق عند القدم. ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، يعني توضأ زي ده بالضبط. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فالحديث ده فيه فضيلة عظيمة لإسباغ الوضوء وصلاة ركعتين بعد الوضوء لا يحدث فيهما نفسه، يعني ركعتين فيهم إقبال على الله وخشوع وتدبر، اللي يعمل كده يضمن ان ربنا تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. الوضوء طبعا عشان يكون صحيح ليه شروط، منها النية. ليه؟ لان النية دي حطها في اي حاجة، النية دي في اي حاجة من ابواب العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، وفي رواية انما الاعمال بالنية. طبعا النية وظيفة القلب مش اللسان، وظيفة القلب. فالنية دي حاجة في القلب بتنوي ان انت تتوضى، بتنوي انك تصلي، بتنوي انك تغتسل، حاجة داخلية. التلفظ بالنية بدعة، بدعة لانها ليست من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا ائمة الدين العدول الثقات. فما فيش تلفظ بالنية، ما تقولش نويت اتوضى مثلا، نويت اصلي صلاة الظهر جماعة، لا، النية دي في القلب، مجرد ما انت قصدت الوضوء بنية الوضوء. طبعا ورد بعض الفقهاء بيشترط لصحة الوضوء التثنية لحديث أنس طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الماء يقول توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه. غسل ما هناك ان احنا نقول السنة، سنية التثنية على الوضوء او نفي الكمال مثلا، لكن اشتراط التسمية في صحة الوضوء فيه نظر، عشان نقول شرط ان الوضوء من غير تسمية وضوء باطل يعاد. ده كلام يحتاج يعني الى ادلة واضحة، ويعني ليس الامر كذلك. من شروط الوضوء الموالاة، الموالاة بين الاعضاء، لحديث خالد ابن معدان عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. الرجل ده توضى فضل حاجة كده بالدرهم حلقة كده في رجله ما جاش عليها المية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، أن يعيد الوضوء. يبقى ده مستند الناس اللي يقولوا يشترط لصحة الوضوء الموالاة بين الأعضاء. ليه؟ لأنه ما كانش يشترط كان قال له روح اغسل رجلك وخلاص، اغسل رجلك دي الحتة اللي هي ما اتغسلتش، لكن قال له عيد الوضوء كله، عيد الوضوء كله. أما فرائض الوضوء يعني فرائض يعني واجبات. لما تكلمنا في أصول الفقه قلنا أن الفرض أو الواجب هم حاجة واحدة، لكن اللي بيفرق بين الواجب والفرض هم الأحناف. الأحناف بيقولوا الفرض، جمهور العلماء بيقولوا الواجب. ايه هو الواجب؟ هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم واللزوم. يبقى الحاجه اللي الشارع يأمر بها على وجه الحتم واللزوم نعرف ان هي واجبه، الا اذا جاء صارف يصرفها عن الوجوب الى الاستحباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. لو ما قالش لمن شاء كان يفهم من الكلام ده ان الصلاة قبل المغرب واجبة، لكن هو قال لمن شاء، يبقى كلمة لمن شاء صرفت لما الواجب ده عن الوجوب الى الاستحباب. فما يقولوا فرائض الوضوء يعني واجبات الوضوء، يعني الحاجات اللي لازم تتعمل في الوضوء. اولا غسل الوجه، ومن ضمن الوجه المضمضة والاستنشاق، يعني المضمضة والاستنشاق دول داخلين ضمن الوجه، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى بدأ به. أما كون المضمضة والاستنشاق من الوجه فلأن الله تعالى قد أمر في كتابه بغسل الوجه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد داوم على المضمضة والاستنشاق، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليمتثر، ثم ليمتثر. يمتثر معروفة اللي احنا بنسميه نفس المية، هي دي كلمة يمتثر أو الاستنصار. ولحديث لقيط ابن صبرة قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. خلل يعني خلي المية تدخل بين، تتخلل، كلمة خلل من تخلل، يعني المية تتخلل تدخل بين الأصابع بتاعة الإيدين والرجلين، بتاعة الإيدين والرجلين، يعني ما تيجي تغسل إيدك تبدأ من البداية خالص لغاية المرفقين، ما تغسل رجلك لغاية الكعبين وتدخل صبعك بالمية بين أصابع قدميك، وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إلا أن تكون صائم فتخاف لما تاخد مية كتير ربما تدخل تبلعها، وبالغ في الاستنشاق. وفي رواية إذا توضأت فمضمض، مضمض، مضمضة المية في البق، ودي كلها حديث صحيحة، فهي صريحة في الباب انه المضمضة والاستنشاق واجبان، مش مجرد مستحبات، واجبان المضمضة والاستنشاق. الحاجة الثانية من فرائض الوضوء غسل اليدين الى المرفقين، بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق، يبقى الشريعة حطت لنا حد في غسل الإيدين. ما لو أطلق كلمة إيد تشمل من أول الصوابع لغاية هنا عند الناس، يبقى لازم يغسل المساعة دي كلها. لكن قال وأيديكم إلى المرافق، يبقى عرفنا أن ده حد الوضوء، وأيديكم إلى المرافق. ولحديث حمران اللي احنا قلناه في أول الكلام أنه هو غسل إيده اليمنى إلى المرفق واليسرى مثلها 3 مرات. وفي رواية قال عثمان هلموا، كلمة هلم اسم فعل أمر بمعنى تعالى، هلموا يعني تعالوا، أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، العضد حتى به باسم العضد، حتى مس أطراف العضدين يعني المية دخلت لغاية هنا، وده من إسباغ الوضوء، حتى مس العضدين. ثم مسح برأسه ثم أمر يديه على أذنيه ولحيته ثم غسل رجليه. ولحديث نعيم بن عبد الله قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، أسبغ يعني غسل كل حاجة بضمير أتقن، مش الناس اللي بيتوضأ إيش كأنه داخل في مسابقة، هذا ليس من إتقان العمل، دي عبادة. أنت الآن بتتعبد لله سبحانه وتعالى، يبقى لازم يكون عندك ضمير في هذا العمل. وضوء يبقى لازم تغسل وشك كويس جدا، في مساحة الوش من أول الودن دي لغاية الودن دي عرضا، ومن منابت الشعر إلى أسفل الحنك إلى الحتة دي طولا، يبقى المساحة دي كلها لازم يبقى تتغسل كويس، تملى إيدك كويس وتدعكها كويس عشان يبقى أنت كده غسلت. فلما تيجي تغسل إيدك نفس الحكاية، تبدأ من هنا كده، تبدأ من هنا لغاية هنا وتمسحها تغسلها كويس وكده، وتشوف لأن في ناس بيغسل إيده ومغسل هنا كده وهنا مفيش أي مية، ما ينفعش إيدك يبقى محيط الإيد كله. ليه؟ لأن احنا يعني ناس كتير ما بتعرفش تتوضى مع الأسف الشديد، ناس ما بيعرفوش يتوضوا، أحيانا تلاقي واحد إمام مسجد مش بيتوضى صح، ما بيعرفش يتوضى وبيصلي بالناس إمام، يبقى إزاي؟ دي حاجات، دي بداية الإتقان، إن احنا نتقن هذه العبادة زي ما ربنا تبارك وتعالى أرادها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وصل لهنا، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، يعني عد بقى عد من هنا الكعبين لغاية ما دخل على بداية الساق وهو بيغسل، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. مستحيل واحد ما يكونش عنده ضمير في الوضوء ولا في الغسل ولا في الصلاة يبقى عنده ضمير في شغل بيعمله، أبدا مستحيل. ليه؟ لأن ده إتقان العمل، الإنسان المتقن حياته كلها إتقان. بتعلم منين الإتقان؟ العبادة دي اللي بتعلمه الإتقان. ليه؟ لأنه بيتقرب لربنا بعمل، مفيش مدير واقف على إيده، أنت بتيجي تتوضأ مفيش مراقب بيبقى واقف يقول لك لا لسه لك حته اغسلها او امسحها او كذا، لا انت بتتقرب لربنا بالعباده دي. فالاتقان مطلوب، ان احنا نلزم نفسنا بالاتقان. ليه؟ لان الوضوء ده هو مدخل الصلاه، مفتاح الصلاه. كذلك من فرائض الوضوء مسح الراس والاذنان من الراس، الودان دي تبع الراس يعني متصله به، جزء من الرأس، يبقى مسح الرأس يشمل مع الرأس الودان، الاستنشاق والمضمضة الاتنين مع بعض. فعما تيجي تاخد مية تعمل كده، ادي واحدة، يبقى انت كده عملت الاتنين مع بعض. هكذا كانت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش بقى فيه بيتمضمض الاول زي ما الناس بتعمل كتير ثلاث مرات بعدين يستنشق ثلاث مرات، لا، الاثنين من غرفة واحدة. فمضمضة واستنصر، نص الحديث قال فمضمضة واستنصر، يعني مع بعض الاثنين مع بعض. وكذلك الأذنين من الرأس، لما تمسح رأسك تمسح الأذنين معاهم، مش الرأس وبعدين الأذنين، لا، الاثنين حاجة واحدة، عضو واحد. لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، ولحديث حمران اللي قلناه في اول الباب. اما وجوب استيعاب الرأس بالمسح فلان الامر بالمسح في القرآن مجمل، وقد بينته السنة، السنة بينت هذا الامر. ليه نقول الكلام ده؟ لان بعض كتب الفقه تقول لك يمسح ثلاث شعرات او مقدم الرأس او كذا. امسحوا برؤوسكم يبقى يشمل الرأس كله، وكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. اما كون الاذنين من الرأس فيجب مسحهما، لحديث ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس. اذا احنا عرفنا كانت الاذنين دي منين؟ من الحديث الصحيح الصريح، الاذنان من الرأس. والحاصل انه يجب استيعاب الرأس بالمسح، والماسح ان شاء مسح على الرأس او على العمامة او على الرأس والعمامة، فالكل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا العمة بتاعت زمان اللي كانوا بيمسحوا عليها كانت عمة يصعب خلعها، ولذلك الشريعة لانها جت بالتيسير فسهلت لهم في الامر ده. العمامة كانت بتبقى عمامة اسمها العمامة المحنكة، يعني ايه محنكة؟ يعني نازلة من تحت الحنك زي اللي بتشوفوها في صور الفرسان بتاع الزمان، تبقى عمامة ونازل منها طرف، الطرف ده نازل كده من تحت الرقبة وطالعة تاني، فعشان يفكها ويعملها في نوع من المشقة. فالشريعة وجدت من مزاياها رفع الحرج والتيسير، فيتصرف للناس في هذا الباب انه اللي لابس العمامة دي ممكن يمسح عليها، ممكن يمسح عليها. لحديث عمرو بن أمية الضمري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته. ولحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. الناصية حتى دي باسمها الناصية، إذا مسح على الناصية والعمامة إذا مسح جزء من الرأس والعمامة. أما كان بيمسح الرأس لوحدها في الحديث فأقبل بهما وأدبر، وفي رواية فأدبر بهما وأقبل، يعني مشى بإيديه الاثنين كده لغاية تحت وبعدين رجع تاني. هذه صفة المسح، هذه صفة المسح بإيده الاثنين، فبيستوعب حجم الرأس كله. من فرائض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين لغاية فين الرجلين؟ لغاية الركب؟ لا، لغاية الكعبين، لغاية الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، يبقى حددت لنا وأرجلكم إلى الكعبين. ولحديث حمران ولحديث نعيم بن عبد الله اللي ذكرناه أنه فغسل رجليه إلى الكعبين. تخليل أصابع اليدين والرجلين، لحديث لقيط قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره، الخنصر اللي هو ده الصغير بخنصره، فكان بيعديه ويخلل الماء، يدخل الماء بين الأصابع أما مستحبات الوضوء فمنها غسل الكفين الى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل اعضاء الوضوء. هم دول الرسغين، دي العظمة دي ودي وكل واحدة منهم لها اسم، دي اسمها الكوع ودي اسمها البوع. لما تعرف كتب الفقهاء الكوع اللي هو يلي الخنصر، والبوع اللي يلي الابهام، والاثنين مع بعض اسمهم الرسغين. الرسغين مفردها رسغ، رسغ سين غين. فمن مستحبات الوضوء قبل ما يشرع في اعضاء الوضوء يغسل الكفين الى الرسغين ثلاثا كما في حديث عثمان. من مستحبات الوضوء السواك عند الوضوء كما ذكرنا ذلك في سنن الفطرة، لولا ان اشق على امتي لامرتهم بايه؟ بالسواك عند كل مين؟ عند كل وضوء. الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة واحدة، ده من مستحبات الوضوء لحديث عبد الله بن زيد في تعليمه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. الاثنين ثلاث مرات، الاثنين مع بعض، المضمضة والاستنشاق مع بعض ثلاث مرات. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، غير الصائم يستحب له المبالغة في المضمضة والاستنشاق. تقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله لما يجي يلبس النعل، وترجله لما يجي يرجل شعره يعني يسرح، وطهوره، وفي شأنه كله. كان يعجبه ذلك وفي شأنه كله. الدلك من سنن الوضوء لحديث عبد الله بن زيد قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، ثلثين مد. المد ملء كف رجل معتدل الخلق، يعني ولا ايده صغيرة ولا ايده كبيرة ضخمة، ده المد. الصاع اربع انداد، الصاع اربع انداد، يعني لما ناخد واحدة كده الاثنين دول اسمهم مد، اربعة منهم اسمهم صاع، يعني لما تجمع ايديك كده البعض واملاها يبقى انت معاك مد، ماشي؟ اربعة منهم إذا اسمه صاع. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد، يعني مش مليانة للآخر، ناقصين الثلث. طبعا دي حاجة تقديرية لأنها ملهاش وزن ولا مثلا كان ليها مكيال معين، لكن بالتقدير كده الصحابي قال أتي بحوالي ثلثين مد فجعل يدلك ذراعيه، يعني في الوضوء يبقى بندلك الاعضاء في الوضوء، يعني ما تفتحش مثلا دش او حنفية وتحط ايدك تعمل كده ثلاث مرات، لا، من السنة الدلك، من السنة الدلك. كذلك من سنن الوضوء تخليل اللحية، تخليل اللحية يعني ايه؟ الناس اللي لحيتهم كثيفة كثة ثقيلة يستحب ليهم ان هم يخللوا، يعني يدخلوا المية داخل عشان تمس البشرة لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء كف. طب الكف بقى بالمعايير يبقى اسمه إيه؟ نص مد، مش إحنا قلنا الكفين مد، يبقى كف ده نص مد. أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحياته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. لما كان يتوضا ياخد حفنه ميه كده ويدخلها ويخلي الميه في لحياته عليه الصلاه والسلام، وقال هكذا امرني ربي عز وجل. من يعني مستحبات الوضوء تثليث الغسل لكل عضو، ان كل عضو يبقى ثلاث مرات. طب افرض كان مرة واحدة يبذئ. افرض ان احنا في مكان ما فيش مية، شوية مية صغيرين، وكلنا هنتوضى منهم، يبقى كل واحد يغسل الاعضاء اللي بتتغسل ثلاثة مرة واحدة بس، هذا يبذئ. لكن السنة التثليث ان هم يكونوا ثلاثة، لحديث ان عثمان توضأ فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، ثلاث مرات ثلاث مرات. ولحديث شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ونتح رأسه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. يبقى تثليث ان احنا نغسل ثلاثة، هذا مستحب، هذا مستحب. من سنن الوضوء الدعاء بعد الوضوء، بعد ما نتوضى في دعاء ثبت في السنة. اي دعاء موظف في موطن معين لازم يكون ليه اصل في السنة، ما ينفعش نخترع احنا من عند نفسنا دعاء بعد الوضوء ونقول مثلا موخير ما احنا بندعي. لا ما ينفعش، ما ينفعش مثلا بعد ما تتوضى تقول اللهم ارسلني في انهار الجنة واسقيني من احواض الجنة، ما ينفعش. ليه؟ لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة مسألة عبادة، عبادة الاصل فيها انها توقيفية مش بالمزاج، دي عبادة يعني جاية عن طريق مبلغ الشرع عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما ينفعش حد يعمل حاجة من عند نفسه يقول ما خير احنا بنعمل خير، لا ده شر مش خير. ليه؟ لانك اخترعت افتأت على الشرع، صاحب الشريعة ما عملوش ما قالهوش، يبقى ما ينفعش ان احنا نقول ولا نعمل. ففي دعاء في دعاء ثبت في السنة بعد الوضوء، في دعاء في السجود، في دعاء في الركوع، في دعاء عند النوم الاستيقاظ، في أدعية للمرضى، في أدعية في القنوت، كل حاجة ثبت فيها أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما ينفعش احنا بقى نخترع من عند نفسنا أدعية. طب ايه الدعاء اللي ثبت عند الوضوء؟ عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. كل الفضائل دي طبعا للناس اللي بيتوضع عشان يصلوا، فبالتبعية اللي ما بيصليش محروم من هذا الفضل العميم أن تفتح لي أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، هو ده المحروم على وجه التحقيق. إذا ده أول حاجة ثبتت بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الثاني عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكثر إلى يوم القيامة. يأخذ الأجر ده مكتوب في رق يعني في جلد في ورق مكتوب ومختوم مطبوع إلى يوم القيامة، ما يتفتحش ما يضيعش منه إلى يوم القيامة. يبقى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من مستحبات الوضوء صلاة ركعتين بعد الوضوء، صلاة ركعتين بعد الوضوء، لقول عثمان بعد أن علمه صفة الوضوء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو من وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداء، عند صلاة الغداء يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. قال له ما سمع صوتك ماشي في الجنة. فقالوا مين ده بلال؟ فقال له ايه احسن عمل بتعمله؟ فقال ما عملت عملا في الاسلام ارجى عندي منفعة من اني لا اتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار الا صليت بذلك الطهور ما شاء الله او ما كتب الله لي ان اصلي. يبقى يستحب بعد الوضوء ان احنا نصلي ركعتين ده بالنسبة للوضوء الفرائض بتاعته والمستحبات. طيب ايه بقى الحاجات اللي ممكن تلغي الوضوء؟ تلغيه يعني ايه؟ يعني تخليه خلاص يبطل ونحتاج نتوضى تاني، اللي بنسميها نواقض الوضوء، نواقض بالضاد، نواقض من النقض. مش يقولوا مثلا نقض عليه حجته او دليله، يعني هدمه. يقولوا نقضوا البيت وحملوا الانقاض اللي هي بقايا الهدم. ففي نواقض للوضوء. اول حاجة في نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين. كلمة السبيلين يعني القبل والدبر. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. الغائط اللي هو قضاء الحاجة. ولحديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ. يبقى اللي يحدث لابد ان هو يتوضأ. ليه؟ لان الحدث بيلغي الوضوء بيلغيه. ولحديث علي بن ابي طالب قال كنت رجلا مزاء، يعني كثير اخراج المزي، فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. يبقى خروج المزي يوجب الوضوء، فيه الوضوء. ولحديث صفوان بن عسال قال كنا في سفر فامرنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو غائط. إذا المسافر لابس الخف بتاعه، والخف ده حاجة زي الشراب كده بتتعمل من الجلد، فكانوا لابسينه في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم إن هم يفضلوا لابسينها ثلاث أيام بلياليها إلا من بول او نوم او غائط. يبقى الحاجات دي البول والنوم العميق والغائط من مواقب الوضوء. ولحديث عبد الله بن زيد انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. ودي من عموم البلوى، في ناس كتير هو بيصلي بيهيئ ليه ان في حاجة خرجت منه، في اصوات في بطنه، في ريح في بطنه بيضطرب، فبيبقى شاكك هل في حاجة خرجت ولا لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حط لنا قاعدة في المسألة دي، قال لا ينفتل او لا ينصرف، وينفتل يعني ينصرف يعني ما يطلعش من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يبقى كلام جميل جدا، اللي شاكك في حاجة ما يتحركش من الصلاة الا لو سمع صوت خروج للريح او شم رائحة ريح، خروج ريح، يبقى في الحالة دي يقطع الصلاة ويخرج عشان يتوضى. غير كده ما يتحركش من الصلاة، غير كده ما يتحركش ويكمل الصلاة. من نواقض الوضوء النوم المستغرق الذي لا يبقى معه ادراك. يعني واحد نام ودخل تماما في النوم وذهب عقله تماما في النوم. لحديث علي بن ابي طالب قال وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ. الوكاء اللي هو عارفين الكيسة اللي كانوا زمان بيحطوا فيها الفلوس، كانت بتتربط بخيط عشان الفلوس ما تقعش. الخيط ده اسمه الوكاء، الوكاء. والسهم اسم الدبر، اسم الدبر. يبقى اليقظة هي الوكاء. اما الواحد بينام ما بيعرفش حصل ايه، ربما خرج من مريح وهو لا يدري، لانه ليل نايم عقله غايب. فهذا في ان النوم ينقض الوضوء، ان النوم المستغرق ينقض الوضوء. من نواقض الوضوء زوال العقل، زوال العقل. ان واحد دخل في المستشفى ادوله حقن البنج غيرت عقله، واحد اغمي عليه، واحد اخد برشامة ممونة، اي حاجة تغيب العقل، فهذه ناقضة للوضوء. قال ابن رشد: ينبغي ان تعلم ان جمهور العلماء اوجبوا الوضوء من زوال العقل باي نوع كان، اغماء او جنون او سكر، وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم، اي انهم رأوا انه اذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث وهو الاستثقال، فاحرى ان يكون زوال العقل سببا لذلك. يبقى العقل غد ده يتوضا. كذلك من نواقض الوضوء مس الفرج من غير حائل بايه؟ بقيد مهم جدا، اذا كان بشهوة، اذا كان بشهوة. لحديث بصرة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا مس احدكم ذكره فليتوضا. الحديث ده هو عام، اذا مس احدكم ذكره فليتوضا. وحديث طلق قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل كانه بدوي، يعني جاي من الباديه اعرابي، فقال: يا رسول الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ان يتوضا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل هو الا بضعه منك، حته منك. يبقى الان اصبح عندنا حديثين ظاهرهما التعارض. واحد بيقول من مس ذكره فليتوضا، والثاني بيقول وهل هو الا بضعه منك. طيب مسالك الجمع بين الاحاديث دي في اصول الفقه ان احنا ندور هل فيهم واحد ضعيف يبقى ارتحنا؟ لا، الاثنين صحاح. طيب هل فيهم واحد متاخر عن الثاني في الزمن بحيث نقول ان ده نسخه؟ لا، لا يعلم ذلك. طيب نعمل ايه؟ هل نتأول للحديث وننوي اعناق النصوص؟ لا، الامر يسير، زي ما دايما شيخ الاسلام ابن تيمية يجمع في المسائل دي كأحسن ما يكون. لان عندنا قاعدة مهمة جدا في الفقه تقول اعمال الدليلين، وليها صيغة تانية الجمع بين الدليلين او اعمال الدليلين، خير من تعطيل احدهما. ان احنا نعمل بالادلة احسن من عطل واحد فيه ويقول ده منسوخ، ده مش عارف ايه. طالما اللي تنصح طيب يبقى ايه اللي هيحصل؟ سهلة. من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. يبقى الشهوة هي الناقض وليس مس الذكر. ليه؟ لان الثاني قال له هو الا بضعه منك. واحد اتوضى، واحد اغتسل، واثناء مثلا من ما هو بيلبس هدومه ايده مست هذا المكان من غير رفض او من غير حاجه، فلا شيء عليه، ما لهوش حاجه. يبقى من مس ذكره يعني بشهوه، انما هو بضعه منك. قال الشيخ نصر الدين الالباني رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم انما هو بضعه منك فيه اشاره لطيفه الى ان المس الذي لا يوجب الوضوء انما هو الذي لا يقترن معه شهوه، لانه في هذه الحاله يمكن تشبيه مس العضو بمس عضو اخر، بخلاف ما اذا مسه في هذه بشهوه، فحينئذ لا يشبه مسه مس عضو اخر. يبقى المساله سهله في الحديثين دول. ليه؟ لان في ناس بتتعسف يعني لماذا فقهي فيعوز يعطل لنا النصوص يقول لك لا ده حديث ما هو إلا بضعه منك حديث ضعيف. هذا الحديث مش ضعيف, هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان والإمام أحمد وصححه وقال هو عندنا ثبت وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم الإمام ابن حزم والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يبقى من المعاصرين يعني. يبقى المسألة ان عندنا حديثين صحاح يمكن الجمع بينهما. ازاي؟ ان احنا نحمل الاول على انه من مس ذكره بشهوة يبقى ده ناقض للوضوء, بغير الشهوة يبقى غير ناقض للوضوء, غير ناقض للوضوء. يبقى ده بالنسبة للوضوء وفرائض الوضوء ونواقض ومستحبات الوضوء. طيب ايه هي الحاجات اللي يجب ليها الوضوء او يستحب ليها الوضوء؟ هل في اعمال لازم نتوضى عشان نعملها او يستحب ان احنا نتوضى؟ فيه مما يجب له الوضوء الصلاة, يجب الوضوء للصلاة, اي صلاة سواء كانت نفل او فرض لابد ليها من وضوء, بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الآية. فاغسلوا اذا قمتم الى الصلاة فافعلوا, فافعلوا ده امر, الامر يفيد الوجوب, يفيد الوجوب. ولحديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. يبقى ربنا تبارك وتعالى لا يقبل صلاة بغير طهور. يجب الوضوء للطواف بالبيت, لحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام, أحل فيه الكلام. يبقى طالما الصلاة يبقى يلزمها وضوء. يستحب الوضوء أولا لذكر الله عز وجل, لحديث المهاجر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ, فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة, إلا على طهارة. يبقى ناخد منه إيه؟ استحباب الطهارة لذكر الله, الوضوء لذكر الله. الثاني من مواطن استحباب الوضوء النوم, يعني اللي راح ينام يستحب انه يتوضأ. ليه؟ لحديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك, المكان اللي تضجع فيه نام فيه, فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الايمن ثم قل, قال بقى الحديث اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت نفسي اليك الى اخر الحديث. فقال فتوضأ وضوءك للصلاة. يبقى يستحب لما نيجي ننام ان احنا نتوضأ. يستحب الوضوء للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام او يعاود الجماع, او يعاود الجماع. لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ, توضأ. ولحديث ابي سعيد خلي بالكم كل الاحاديث اللي احنا بنقولها احاديث صحيحة الا لو حديث قلناه عشان ننبه على انه ضعيف هنقول خلي بالكم ده ضعيف, لكن طالما ما قلناش كده يبقى كل اللي بتسمعوه احاديث صحيحة. ولحديث ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ. يعني اذا اراد ان يعود الى يعني اتيانها مرة تانية فليتوضأ بين الجماعين. فليتوضأ. يستحب الوضوء قبل الغسل سواء كان هذا الغسل واجبا او مستحبا. لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم توضأ وضوء الصلاة. يبقى ده يستحب. يستحب الوضوء من اكل ما مسته النار. لحديث ابي هريرة قال قال انما اتوضأ من اسوار اقط اكلتها. يعني اكل اكل معمول باقط باللبن الممزوع الدسم. لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. توضأوا مما مست النار. وهو محمول على الاستحباب. ليه على الاستحباب؟ لحديث عمرو بن أمية الضمري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. ثم صلى ولم يتوضأ. يبقى المسألة كانت في بداية الأمر استحباب الوضوء مما مسته النار. ثم بعد ذلك تقر الأمر على أنه النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما مسته النار ولم يتوضأ. يستحب الوضوء لكل صلاة. لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. يعني توضأ وصلى الصلوات كلها بوضوء واحد عشان يعلمنا ان ينفع طالما وضوءك لم ينتقض تصلي به اكثر من صلاة ولا شيء في ذلك. قال عمدا فعلت يا عمر. فعمر بيقول له انت كنت بتتوضى لكل صلاة. فهو بين لنا ان هو عمل كده عشان نتعلم ان الوضوء لكل صلاة مش واجب بل مستحب. ايه هو المستحب؟ هو ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم واللزوم. الشارع قال اعمل كذا بس ما امرش بصيغة الجزم زي الواجب. ولم يترتب يعني بنعرف الواجب بصيغة الامر بيترتب على تركه لعن وعيد بالنار عذاب كذا. لكن المستحب ليس فيه هذا الامر. المستحب حاجة الشريعة بتطلب مننا نعملها لكن مش على وجه الحتم والالزام بحيث انه اللي يعملها ليه اجر واللي يتركها ليس عليه وزر. ليس عليه وزر. يستحب الوضوء عند كل حدث. عند كل حدث. عند كل حدث يعني ايه؟ واحد تبول يبقى يستحب ليه الوضوء. قضى حاجات او غائط يبقى يستحب الوضوء. لحديث بريدة قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنة اني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتك امامي. يعني سمع صوت نعله. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا يعني لهذا يعني أوجب الله تبارك وتعالى لك منزلة في الجنة. يستحب الوضوء لمن حمل ميتا. لمن حمل ميتا. لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ومن حمله فليتوضأ. يبقى اللي يغسل الميت يستحب ليه انه يغتسل واللي يشيل الميت يستحب ليه انه يتوضأ. وعن ابن عباس قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه فان ميتكم ليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. يبقى ده افادنا ايه؟ ان من غسل ميتا فليغتسل ده للاستحباب مش للوجوب. ده للاستحباب مش للوجوب. والثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. لو كان واجب كان كلهم لازم يغتسلوا. هل فمنا من كان يغتسل ومنا من لا يغتسل. يستحب الوضوء من القيء يعني بعد القيء الترجيع. لحديث معدان بن ابي طلحة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا طببت له وضوءه. وقد نص على استحباب الوضوء من القيء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يبقى ده بالنسبة للوضوء. نعم أي قيء طبعا يلحق بالوضوء المسح على الخفين، المسح على الخفين او على الجوربين. الناس دلوقتي كلها بتلبس شرابات، فده يعني من لواحق باب الوضوء الفصل الخاص بالمسح على الخفين. يشرع مسح على الخفين لحديث همام ابن الحارث قال رأيت جرير ابن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، صنع مثل هذا. قال ابن المنذر ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، وذلك أن كل ما روي عنه من أصحاب النبي أنه كره المسح على الخفين فقد روي عنه غير ذلك. وقال ابن عبد البر وكذلك لا أعلم في التابعين أحدا ينكر ذلك ولا في فقهاء المسلمين. فيبقى المشروع أنه لابس خفين يجوز له أنه يمسح على الخفين. يشترط لجواز المسح على الخفين أن الخفين دول يكونوا ملبوسين على وضوء، يعني يكون متوضي وبعدين لبسهم فانتقد وضوءه فتوضى ومسح على الخفين. طب واحد ما كانش متوضي ولبس الخفين جه يتوضى ما ينفعش، لازم يقلعهم. وكذلك الشراب، واحد اتوضى وصلى ولبس الشراب وراح شغل راح مشوار جيعت عليه صلاة العصر اتوضى ومسح عليه الشراب، جيت عليه صلاة المغرب اتوضى ومسح على الشراب، جيت عليه صلاة العشاء اتوضى ومسح على الشراب. يجوز له ذلك. ليه؟ لانه لبسهم على طهارة. لكن واحد ما كانش متوضي ولبس شراب وجي وقت الصلاة وعاوز يتوضى اتوضى وجاي يمسح على الشراب، نقول له لا اقلعهم اغسل رجلك، ما ينفعش تمسح عليهم لانك مش لابسهم على طهارة. يبقى الضابط ان الخفين او الجوربين اللي هم الشراب عشان تمسح عليهم تكون اصلا لابسهم على طهارة، على طهارة. لحديث المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، يعني مشى بعيد لدرجة انه مش شايف، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدواء، الإدواء الوعاء اللي فيه المية، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، يعني كان لابس جبة صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها لأن الجبة ما بيبقاش ليها أيدين، حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه. نزل عشان يقلعوا الخفين، ما شوف ده من أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما سابوش أما هو يخلع الخفين، لا ده فخر ليه يذكر ليه بعد كده يحكي في المناقب بتاعته يقول أنا قلعت الرسول عليه الصلاة والسلام الخفين. قال ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، ومسح عليهما. يبقى ده في دلالة ان هم لو ما كانوش طاهرتين ما لبسهمش على طهارة كان هيخلعهم. يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. المقيم من حقه يمسح على الخفين أو على الجوربين يوم بليلة، يعني كم صلاة؟ خمس صلوات. المسافر كم؟ 15، ثلاث أيام بلياليه. خلينا نحسبها بالصلاة عشان نبقى ايه ضبطين الحكاية دي. عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن ولياليهن للمسافر وليالي 3 أيام ولياليهن للمسافر. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ويوما وليلة للمقيم. يبقى المسافر الشريعة رخصت له لأنه مسافر، والمسافر يبقى عنده مشاوير ومش متفرغ ان هو يقلع احيانا الشراب ولا الخف، ففتحت له مدة 3 أيام بلياليها ممكن يمسح على الشراب او على الخف. المقيم ليوم بليلة. يبقى واحد صلى صلاة الظهر وبعدين لبس الشراب ونزل راح النادي راح بالجامعة راح اي حته، جيت عليه صلاة العصر اتوضى ومسح، يبقى ايه؟ ادي صلاة. جيت عليه المغرب اتوضى ومسح، ادي صلاة. جيت عليه العشاء اتوضى ومسح، ادي صلاة. جنام بيهم وصحى الفجر اتوضى ومسح، ادي صلاة. جيت عليه صلاة الظهر اتوضى ومسح، ادي صلاة. جيت عليه صلاة العصر اتوضى ومسح، مظبوط كده؟ طب ما هو كان متوضي وما اخواننا في المسح بدأ يمسح في العصر، مش بدأ يمسح في العصر؟ مش المفروض يبقى يمسح لغاية العصر الثاني ولا ايه؟ يعمل ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى الضوط عندنا ايه؟ 5 صلوات. يبقى يعد 5 صلوات من اول لما مسح يوم بليلة، يعني 5 صلوات. نعم بينقض الوضوء، لكن هو الرجل ده كان لابسهم على طهارة، ما هو اصلا لو انتقد وضوءه في نص النهار بيمسح عليهم، لانه ليه؟ لو انه كان لابسهم على طهارة. لا، الكلام ده على الفرائض، احنا بنتكلم على يوم بليلة، يعني الصلوات المفروضة. الصلوات المفروضة. اختصاص المسح بظهر الخف، خلي بالكم باب المسح على الخفين ده باب فقهي، والعلماء بيذكروه فين؟ في كتب العقيدة. ليه بيذكروه في كتب العقيدة؟ عشان الشيعة بيمسحوا تحت مش فوق. المسح على الخفين بيقولوا ده تحت، بتمسح بطن الرجل كأنك بتغسلها، كأنك بتغسلها. لا، الثابت في السنة المسح على الخفين، وانه المسح من فوق بس، يعني المتجدين تمسح الشراب بتمسح على ظهر رجلك من فوق، بطن الرجل لا، مفيش مسح، انت مش بتغسل رجلك، انت بتمسح فوق الخف او فوق الشراب على ظهر الرجل، خلي بالك مش من تحت. تحت مفيش مسح، تحت مفيش مسح. لحديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، لو الحكاية بقى بالآراء، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. قال لهم لو الحكاية بالرأي، لو بالدماغ، لو هنشغل بقى دماغتنا، يبقى ما نيجي نمسح الشراب نمسح فين؟ مين ان احنا بندوس ولا بندوس دي في الارض اللي تحت؟ يبقى محتاجين نمسح تحت مش فوق، ده فوق نضيف. ومع ذلك الشرع قال لك تعمل ايه؟ تمسح على فوق بس، تحت ما فيش. طب افرض واحد يعني عاوز يتطهر بقى ويمسح من فوق ويمسح من تحت، نقول له انت كده عملت بدعه، ما عملتش حاجه كويسه، انت كده عملت بدعه، مش عاجبك الحكايه على الشراب واغسل رجلك وخلاص. في المساله دي مساله رخصه الشريعه للتيسير، امرتنا بكده او اباحت لنا كده. المسح على الجوربين والنعلين. لحديث المغيره ابن شعبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على الجوربين والنعلين. اذا جوز لو واحد في زمن شدة ولا برد ولا غيره ولابس نعل ومش قادر يخلعه، يجوز ليه ان هو يمسح عليه. يبقى المسح على الجورب وعلى الخف وعلى النعل يجوز. طب واحد لابس شبشب ممكن يمسح عليه؟ ليه؟ ايه السبب؟ عشان دي حكايه لا مش حكايه تغطيه رجل اللي هو ما يعمل رجله كده هيقلع الشبشب خلاص للمساله دي. عشان ليه؟ لان الخف ده حادف الرجل مكه الخف ده طويل كده زي الشراب فالمساله فيها مشقه خصوصا اذا كان في برد اذا كان في حاجه. فلذلك ده من باب التيسير. اما واحد لابس شبشب تمسح عليه ليه؟ ما انت اصلا رجلك كلها مكشوف اخلعه واغسلها. اما ما يبطل المسح على الخفين فاول حاجه انقضاء المده ان المده تنتهي. ليه؟ لان المسح مؤقت كما ورد في الحديث فلا يجوز الزياده عليه. عدى يوم بليله للمقيم خلاص، عدى ثلاث ايام بلياليها للمسافر يبقى خلاص. الحاجه الثانيه الجنابه لحديث صفوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا سفر يعني مسافرين سفر أو سفر مسافرين يعني ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة يبقى لو واحد بيمسح على الخفة أو على الجورب مثلا بدأ المسح في الظهر نام بعد الظهر مثلا قام لقى نفسه محتلم جنب يعمل ايه؟ يروح يغتسل ويمسح على الشراب؟ لا، لازم يقلعه. يبقى الجنابه تنقض او تبطل المسح على الخفين. يبقى ده بالنسبه للوضوء والمسح على الخفين من لواحق الوضوء ومتممات الكلام على الوضوء. هناك بقى مسائل تتعلق بباب الوضوء، الأولى لم يثبت في مسح الرقبة حديث، ناس كتير هو بيتوضى تلاقيه بيمسح في رقبته في قفاه أو في رقبته من قدام، ما ينفعش. ليه؟ لأن هذا لم يثبت به حديث، لم يثبت في السنة هذا الكلام. وقد أخرج البزار من حديث وائل بن حجر في حديث طويل قال ومسح ظاهر رقبته، وهو حديث معلول ضعيف لم يثبت الحديث اللي فيه أي حديث يرى فيه فمسح رقبته أو فغسل في الوضوء تعرف أنه حديث ضعيف لم يثبت حديث في هذه المسألة يبقى ده من التكلف والتنطع والابتداع ان احنا نلزم نفسنا بمسح الرقبة في الوضوء. المسألة الثانية لمس المرأة لا ينقذ الوضوء. ليه؟ لان ده امر شائع جدا، الناس بيفكر ان يلمس واحدة ركب اتوبيس لمست فيه واحدة مش عارف ايه يقول لك اعيد الوضوء. لا، لمس المرأة لا ينقذ الوضوء. لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي الا انت؟ فضحكت. هذا حديث صحيح. فلمس المرأة لا ينقذ الوضوء. المقصود بقوله تعالى او لمستم النساء المقصود بها الجماع. طب افرض واحد لمس امرأة بشهوة يبقى ناقض للوضوء. لكن الكلام ده لو واحد مس امرأة من غير شهوة، ناس من اللي بيسلموا على النساء بيصفحوا النساء صفح امرأة مثلا عادي مصفحة عادية يحرم عليه اذا كانت مش من محارمه يحرم عليه، لكن وضوءه صحيح. دي مسألة ودي مسألة. الوضوء صحيح ويحرم عليه مصافحة امرأة اجنبية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في استحباب تنشيف اعضاء الوضوء حديث، الامر ده مشروع، اللي يتوضى ممكن ينشف اعضائه بفوطة او بغيره، لكن انه يستحب عشان يقول يستحب يبقى ده مسألة تحتاج لدليل. لم يثبت فيها حديث. عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. هذا حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. وفي حديث معاذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، وهذا أيضا حديث ضعيف. ما فيش حديث ثبت في مسألة استحباب تنشيف الأعضاء بعد الوضوء. خدوا بالكم عشان في ناس يعني بتفهم الكلام غلط. مش معنى ان لم يثبت حديث في استحباب تنشيف الاعضاء ان ما ينفعش تنشيف الاعضاء. احنا بنتكلم دلوقتي على مرتبة شرعية استحباب. استحباب يبقى لازم يكون في دليل. مفيش دليل صحيح. اذا يترك الامر على الاباح. يباح. هذا الامر مباح مشروع يشرع. اللي عاوز اللي يتنشف يتنشف. لكن ما نقدرش نقول له هذا مستحب. ليه؟ لانه لم يثبت حديث في هذه المسألة. المسألة الرابعة جواز المعاونة في الوضوء. جواز المعاونة في الوضوء ان ممكن زوجتك تعاونك، امك، اخوك، اختك، والدك، حد يعاونك في الوضوء، او حتى صديقك ممكن يعاونك في الوضوء. لحديث المغيرة بن شعبة انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وانه ذهب لحاجة له، وان المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. يبقى يجوز ان حد يصب لك المية او يعاونك عند الوضوء. مسألة خمسة الدعاء على اعضاء الوضوء لا اصل له في الشرع. لا اصل له في الشرع ان كل ما تيجي عند عضو تدعي دعاء معين. قال الامام الشيرازي وزاد غيره ان يدعو على وضوئه فيقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وعلى غسل اليد اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، وعلى مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار، وعلى مسح الاذن اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وعلى غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط. قال الإمام النووي أما هذا الدعاء فلا أصل له، وذكره كثيرون يعني من الشافعية، وليس يعني في أي حاجة ثابتة في هذا الدعاء. طبعا ده موجود في مساجد كثيرة. روح في مسجد كرموز كده صلي، خش الميضة هتسمع ناس وهو بيتوضى عمال يقول أدعية من دي وأدعية كمان زيادة عليها احنا ما نعرفهاش. فيعني لم يثبت اي دليل شرعي في الدعاء مع اعضاء الوضوء عضوا عضوا. ما هو كل واحد بقى مش هيعدم ان هو يخترع لنفسه دعاء عند كل عضو من اعضاء الوضوء. ده لم يثبت، ليس فيه دليل. ولذلك طالما لم يثبت يبقى لا يشرع. طالما لم يثبت يبقى لا يشرع الدعاء على الاعضاء عضو عضو عند الوضوء. مسألة السادسة لم يثبت دليل شرعي على ان الضحك ينقذ الوضوء. مفيش دليل ثابت على ان اللي يضحك وضوء ينتقد. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة. هذا حديث ضعيف جدا ضعيف جدا. فلا ينهض لانه يكون شاهد لهذه المسألة. لم يثبت في اي حديث ان اللي يضحك يعيد الوضوء. ده طبعا حاجة شائعة جدا عند كتير من الناس انه مثلا يسمع واحد يتوضى مثلا فضحك يقول له عيد وضوءك انت كده وضوءك انتقض. لا لم ينتقض. مفيش دليل هيقول هذا الكلام. المسألة السابعة لم يثبت دليل على ان الرعاة او القيء ينقذ الوضوء. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او رعاف او قلس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. وهذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في فرق بين مسألة ان اللي يقيء يستحب ليه ان هو يتوضا، وبين مسألة ان اللي يقيء نقول له وضوءك انتقد. لا نقول له يستحب الوضوء يستحب لكن لا يجب. ليه؟ لانه لم يثبت دليل شرعي على ان القيء او الرعاف لو واحد نزل من مناخيره دم ده الرعاف ان ده وضوء فقط، لا لم يثبت هذا في الكلام. المسألة الثامنة، الدليل على الوضوء من الغضب ضعيف، لحديث ابي وائل قال دخلنا على عروة فكلمه رجل فاغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ فقال حدثني ابي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغضب من الشيطان، وان الشيطان خلق من النار، وانما تطفأ النار بالماء، فاذا غضب احدكم فليتوضأ. هذا حديث ضعيف، وده حديث مشهور بانقطاعات كثيرة من الناس، هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التاسعة، دليل الوضوء من الكلام الخبيث ضعيف، مفيش دليل على انه اللي يتكلم كلام خبيث يتوضأ، لحديث ابن عباس قال قال رسول الله الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج وليس سواء، حدث اللسان اشد من حدث الفرج وفيهما الوضوء. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. المسألة عشرة، دليل مشروعية مسح اسفل الخف ضعيف، لحديث المغيرة ان النبي مسح اعلى الخف واسفله، هذا ضعيف، هذا ضعيف، وينقض حديث علي الصحيح ان لو كان الدين بالرأي كان ايه، كان يبقى المسح على اسفل الخف، لو الحكاية بالرأي، لكن المسألة مش بالرأي، المسألة مسألة تعبدية. لما بيخلص دايما الكلام على الوضوء بيبدأ الفقهاء يذكرون باب الغسل، ليه؟ لان الغسل من الطهارة، لان الطهارة من الحدثين، الحدث الاصغر وده طهارته الوضوء، والحدث الاكبر اللي هو الجنابة وده طهارته الغسل، يبقى فده بالاستقراء يتحط الغسل بعد الوضوء. الغسل ايضا زي الوضوء ليه فقه في الاسلام وليه كيفية وكده، ان شاء الله في الاسبوع القادم نبدأ فيه الكلام على مسألة الخوف الغسل. هنا السؤال بيقول ان ان احنا جاوبنا عليه، ده في مسألة حساب المسح، نعد خمس صلوات، نعد خمس صلوات. هنا بيقول كيف نوفق بين الآية وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وحديث يأتي النبي يوم القيامة والنبي وليس معه أحد، فكيف يأتي وليس معه أحد وكيف يطاع؟ الآية بتقول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول أرسلنا ليه؟ ليطاع، مش الرسل دول مش مبعوثين تسليه، ليطاعوا لأنهم مبلغين شرع ربنا. قال الله إلا ليطاع بإذن الله، فعلق هنا المسألة على إذن الله سبحانه وتعالى، فده في دلالة أن في أن رسل لا يتبعهم أحد، وليس هذا طاعنا في الرسول اللي بعث أو في النبي اللي بعث، ليه؟ لأنه أدى ما عليه بإبلاغ شرع الله تبارك وتعالى، فلا تعارض بين الآية والحديث. بيقول كيف تقدم ذكر أبي بكر ثانية اثنين، وهل فيها علة بلاغية؟ الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا مين المتقدم هنا؟ النبي. عرفنا منين؟ إذ يقول لصاحبه، هل ثانية اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يبقى المقدم هنا النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول نام على طهارة ثم استيقظ فصلى الفجر ثم نام، وعندما استيقظ وجد نفسه جنبا فلا يدري هل الجنابة بعد الفجر أم بعد الصلاة. احنا عندنا هنا قاعدة في المسألة دي، انه اقرب نومة بترجع بالمسألة دي لاقرب نومة نمتها، واحد صلى صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهو مثلا نام بعد الظهر فضل صاحي من الفجر بالظهر وصلى صلاة الظهر وبعدين نام بعدين قام صلى العصر والمغرب والعشاء، اكتشف بعد العشاء اثر جنابة، نعمل ايه؟ نقول له ايه ده؟ انظر لاقرب نومة انتهى، اتوضى وعيد الصلاة اللي بعدها كلها، يتوضا ويعيد الصلاه اللي بعدها كله. يبقى ده الضابط في المساله دي. بيقول ما حكم المسح على الجورب الخفيف او المقطوع قطع كبير؟ زي ما انتوا سمعتوا كده مفيش اي حاجه بتقول لنا صفات للجورب ان لازم يكون تقيل وان لازم لا مفيش اي حاجه يصح عليها اسم شراب ملبوسه في الرجل تعرف لو لبست استك كده اسمه شراب يبقى هو اسمه جورب يبقى ده اسمه جورب. خفيف بقى معمول من ماده خفيفه مقطوع كذا. شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ان الصحابه كانوا فقراء وكان غالب لبسهم الجوارب والخفاف والتلافيف يعني وماشي كده كان بيتلف على الرجل كانت مخرقه ومقطعه. فاشتراط بعض الفقهاء لشروط في الجورب اللي يمسح عليه ليس لها ادله مسائل ليس لها ادله بل اجتهادات من الفقهاء. اجتهادات الفقهاء طبعا دي على عينينا وراسنا لكن طالما المساله لم يثبت فيها دليل شرعي يبقى مفيش داعي ان احنا نعصر الامر على الناس. يعني المطلوب التيسير التيسير المنضبط بالشرع هو ده الاصل في الشريعه الاسلاميه. وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى متى ما لبست جورب اسمه جورب طالما اللي في رجلك ده ملبوس اسمه شراب مقطوع بقى من فوق مقطوع من تحت قطع كبير قطع صغير هو اسمه شراب يبقى يجوز المسح عليه. نعم. يغتسل يعني ربما سبق لسان لكن المفروض اللي قاعدين يبقوا فاهمين ان طالما جنب يبقى هيغتسل. يقول هل كان شيخ الاسلام ابن تيميه متصوف وهل درس على يد عبد القادر الجيلي وهل كان هو الاخر متصوف اللي هو الجيلي؟ لا شيخ الاسلام ابن تيميه راجل درس يعني ثقافه عصره كلها درس مناهج الصوفيه والمعتزله والفلاسفه والجهميه ودرس كتب الفقهاء ودرس الحديث والتفسير وكان بحر بحر يعني كل اللي قبله هذا الرجل من الائمه ابدوا اندهشهم انه لسه في ناس من دي لدرجه ان ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد ده كان يعني عالم محقق كبير جدا. ابن دقيق العيد بيعدوه من ختام حفاظ الحديث وخاتمه المحققين في اصول الفقه وكان مجتهد في مذهب الشافعي والمالك يعني كان بيفتي على مذهب مالك والشافعي وكان يعني بيعدوه نابغه العصر. فلما شاف لما ابن دقيق العيد قابل ابن تيمية انبهر جدا بيه فقال له ما كنت احسب ان الله تبارك وتعالى بقي يخلق مثلك. ابن دقيق العيد اللي بيقول له انا كنتش بحسب ان لسه ربنا بيخلق ناس زيك في المستوى ده. ولما رجع سألوه الفقهاء في مصر قابلت ابن تيمية قال لهم ما هو ابن تيمية ده كان يعني حكاية الزمان في عصره ما بين حتى الناس اللي كانوا حاقدين عليه وبيحاربوه كانوا بيقروا له بالإمامة فبيقولوا له كيف وجدته يعني زي ما احنا بنسمع عنه كده ايه لقيت ايه بيسألوا ابن دقيق العيد إمام الشافعية والمالكية وإمام عصره فقال لهم رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. قال لهم انا شفت راجل العلم كله اللي في الدنيا قدامه يقول اللي عايزه ويسيب اللي مش عايزه. فابن تيمية درس الصوفية مش درسها لانه درويش او متصوف لا درسها دراسة عالم محقق بارع درس كل علوم عصره ليرد على المبطل باطله ويثبت للمحق حقه. اما عبد القادر الجيلي فده كان من كبار الصوفية الغلاة خلوا لكم فرقوا بين اثنين عبد القادر الجيلاني واحيانا يقولوا الكيلاني ده كان امام من ائمة الحنابلة وكان متصوف لكنه كان راجل يعني الى حد ما كويس. اما عبد القادر الجيلي جيلي فده كان من غلاة الصوفية من غلاة الصوفية. كانت في عرس وتقوم بجمع النقود، نقطة معروفة اللي هي الهدايا الفلوس اللي الناس بيدفعوها في الفرح. فبعدما جمعت المال أخذت منه 300 جنيه بدون علم أختها، وهي الآن تريد أن تردهم إلى أختها، ولكن لو علمت أختها قد يحدث مشاكل، فما الحل؟ الحل إن هي تدي أختها 300 جنيه من منها هدية منها، مش لازم تقول لها إن الفلوس دي كانت من النقود، تقول لها خذ الفلوس دي أو خذ الهدية دي، أو تقول لها في ناس بعتوا لك الفلوس دي وحلفوني مثلا إن أنا مش عايزينك تعرفيهم. هما مسألة، دي مسألة سهلة جدا المسألة دي، إنها ترجع لها الفلوس بأي أسلوب ما يكونش فيه يعني إنها تخسر أختها مثلا أو تطعن في ذمتها. هي تابت إلى الله واستغفرت وعايزة ترد هذه المظلمة لصاحبتها، تردها لها بأي أسلوب، مش لازم تقول لها إن أنا خدت فلوس مثلا من النقود، تقول لها الفلوس دي بتاعتك خديها. ربما لو كان الفرح قريب العهد ممكن تقول لها ان الفلوس دي مثلا انا لقيتها في الشنطه تقريبا من بقيه النقود، لان كنت حطاهم مثلا في ناحيه معينه من الشنطه ولقيت الفلوس دي فيها، فدي بتاعتك مفيش حاجه هتقبل. فاذا كان الفرح بعيد العهد مثلا تقول لها 300 جنيه دول جايين لك من ناس خديهم، اي حاجه. وما اعتقدش يعني حد بيرد الفلوس. بيقول هل انجيل برنادا وكاتب برنادا هو اسمه برنادا هو الانجيل الذي انزل على نبي الله عيسى في حاجات منه مما انزل؟ الان مفيش بين النصارى انجيل هو الانجيل الصحيح اللي انزل على عيسى عليه الصلاه والسلام، لان جيل كانت في عهد الدولة الرومانية 360 انجيل عدموهم ورشحوا منهم الاربع اناجيل الموجودة الان. برنابا كان قريب العهد بالمسيح، والانجيل اللي هو كتبه يعني من اقرب الاناجيل للصحة، لكن مش كله صحيح. انجيل برنابا كمان لما تقرأ تحس انه الانجيل ده في حد صوفي، حد متدروش مسلم كتب فيه كلام حاجات شركيات وحاجات ما تصلحش انها تكون في كتاب انزل على نبي. لكن اصل الانجيل، اصل انجيل برنابا في حاجات كتير صحيحة، لكن مش كله صحيح، وليس هو الانجيل الذي انزل على عيسى عليه السلام. بيقول هل المني نجس ام طاهر؟ احنا قلنا الكلام ده في الدرس اللي فات ان المني طاهر ولا يثبت في نجاسة المني شيء. ازاي اصل خلق الانسان هيبقى من شيء نجس؟ يعني حاجة عجيبة، ده البني ادم ربنا بيخلقه من هذا المني، هيخلقه من نجاسة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس، يبقى لا ينجس هو اصل خلقته نجاسة؟ طبعا ده كلام يعني ده لا يعقل. وكيف يكون المني نجس؟ والسيدة عائشة كانت بتقول كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قالت كنت ألقطه بأظفاري. لو كان نجس كان لازم يتغسل، لأن النجاسة الجافة تغسل لا تفرط، تغسل. فالمني تضافرت الأدلة الصحيحة على أنه طاهر وليس نجسا، واللي قال نجس ليس معه أي دليل صحيح تقوم به الحجة. في ناس بقالوا مذهب عجيبة قالوا المني نجس لكن خففت النجاسة، وبقى ازاي خففت النجاسة بقى طاهر ازاي؟ هذا الكلام يعني كلام الامام الشوكاني في نيل الاوطار، وان اصل المني نجس لكن الشريعة تسامحت معه. ازاي الشريعة تتسامح مع نجس، مع حاجة نجس؟ طب يعني المني اللي بيغتسل منه اللي الشريعة تتسامح معاه، ولا المزي، المزي اللي هو بينزل كتير عند ناس كتير ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يكفيك الوضوء، ان انت تتوضى منه، تتوضى منه وتغسل مكانه، فده في مشقة. لو كان الشريعة تتسامح مع نجاسة تقول دي طهرة، كان مع المزي اللي بينزل باستمرار كان بيقول ان ده طاهر. فيعني هذا المذهب ليس له دليل يعتمد عليه. في ناس إخوة كانوا يقولون إن المني نجس عشان نزل من محل البول. ده طبعا كلام عقلي فرض، مش كل حاجة تخرج من مجرى البول تبقى نجسة. البول نجس عشان هو بول مش عشان نزل من المكان ده. أما المني فالشريعة بينكر إن هو طاهر. افرض واحد عنده حصوة، فجأة الحصوة دي انطلقت نزلت من المثانة من غير بول ولا غيره، خرجت من مخرج البول، يبقى دي نجسة؟ ليست نجسة. ازاي نحكم عليها بالنجاسة؟ البني آدم بيتولد من مكان، هذا المكان بينزل منه الحيض اللي هو النجاسة بعينها، الحيض اللي الشرع بين ان دم الحيض نجس. والبني آدم الإنسان بينزل منه، الطفل ده نجس اللي نزل من المكان ده؟ حد يقدر يقول الطفل ده نجس عشان نزل من مكان بتنزل منه نجاسة؟ ده كلام غريب جدا. المسألة مش من احنا يعني نفهم من دماغ، الشرع قال لنا من المني نجس، احنا هنصعب على نفسنا ليه ونقول لا قال لنا ده طاهر، هنقول له لا ده نجس، لا ده نجس وتخفف، لا ده كذا. هذا كلام ليس عليه دليل يعضده لا من كتاب ولا سنة. يقول رأيت رجل يمسح رجله في الوضوء فنهيته عن ذلك، فقال هذا من الشرع، واستدل بقوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حد يرد على يعني الكلام ده، هل الاستدلال ده صحيح ولا مش صحيح؟ ليه؟
لو كان
أرجلكم
عائدة على المسح
كانت جت أرجلكم. كلام مظبوط. لو هو المسح مقصود به مسح الرجلين كان ربنا يقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، لكن قال وأرجلكم إلى الكعبين. ليه؟ لأنه في أول الآية قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وهنا قال وأرجلكم، فعلم أن الأرجل معطوفة على منصوب فهي منصوبة مع انها جت بعد مجرور. ليه؟ لو كان المسح على الرجلين كان قال فامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم، فعلم ان هو لما قال وارجلكم انها لانها منصوبة فهي معطوفة على منصوب. دي حاجة. الحاجة الثانية الحديث الصحيحة الصريحة ان فيها غسل الرجلين، فغسل رجلي وخلل أصابعه. نعم. وإيه؟ حتى ولو في قراءة فيها وأرجلكم فإحنا عندنا السنة، السنة تخصص عموم القرآن وتشرح القرآن الكريم. حتى لو في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين خدت بالك؟ فاللي عندنا السنة شرحت الآية دي إن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله وامر بغسل الرجلين، والصحابه حديث عثمان فغسل رجله اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، وحديث ابو هريره ثم قال هكذا رايت رسول الله يتوضا. فالسنه بتشرح القران الكريم وتفسر القران الكريم. بيقول لماذا لم يذكر المصنف لحم الجرور من مواقف الوضوء ام ان ادلته غير صحيح؟ هو في الحديث بتاع لحم الجرور حديث صحيح، لكن هذه المساله ما زالت عندنا محل بحث، لذلك ما ذكرتهاش. ليه؟ لان يعني ما زالت المساله محتاجه بحث. هل يستحب الوضوء من اكل لحم الجرور لحم الابل ام يجب الوضوء من ذلك؟ هذه المساله بالنسبة لي أنا لم تحسب لغاية دلوقتي، ما اتحسمتش عندي، فعشان ما بلبلكوش دماغكو ما ذكرتهاش في مسألة المواقف، لكن الحديث الوارد فيها صحيح مش ضعيف. لو كان ضعيف تعرف أي مسألة فيها حديث ضعيف هنقوله في ختام الباب، يعني في أي باب فيها حديث هتيجي على دماغك ما سمعتهاش، اعرف ان احنا في اخر الباب هنقول الحديث اللي ورد في كذا ضعيف والكذا ضعيف عشان تبقى الناس عارفاها. ما معنى كلمة ضمير؟ سمعت من بعض الشيوخ هذه الكلمة ليست من الشرع، نرجو الإجابة. ضمير الحاجة اللي بيضمره الإنسان، كلمة ضمير يعني مضمر، فعيل بمعنى مفعول، يعني الحاجة اللي الإنسان بيضمرها في نفسه، يقوله أضمر فلان لفلان شرا، يعني إيه؟ يعني حاجة في نفسه. فبتستعمل كلمة ضمير. كلمة ضمير ترجمتها في النصوص الشرعية وازع الله، وازع الله في قلب العبد المؤمن، دي ترجمة كلمة ضمير اللي الناس بيستعملوها. واستعمال هذه الكلمة لا شيء فيه، استعمالها ما فيهوش حاجة، ليس فيها مصادمة للشرع. فعلى ذلك ان بعض الناس قال ان دي ليست من الاسلام، لا، دي المنع ان دي من الاسلام. الشرع قال لنا يعني ترجمة كلمة ضمير، قال ذلك وازع الله في قلب العبد المؤمن، اللي هي المراقبة او التقوى او الخشية. فكلمة ضمير كلمة صحيحة ما فيش حاجة، ما يضمره الانسان الحاجة. فنقول فلان ما عندوش ضمير، يعني ايه ما عندوش ضمير؟ يعني ما عندوش اتقان، ما عندوش اخلاص في العمل، بكروة الشغل. دايما الناس بتستعملها مع اصحاب الصناعات، يقول لك النقاش اللي عمل البيت ما عندوش ضمير، يقصد بكلمة ما عندوش ضمير انه ما عندوش اتقان في العمل، ما عندوش اخلاص في الشغل، عمل شغل مش كويس. فعلى ذلك هذه الكلمة لا تصادم الشرع في شيء، هذه الكلمة كلمة ضمير مش يعني هي مش مستخدمة في نصوص الشرعية، لكن هي ليست كلمة دخيلة مثلا على اللغة او مخترعة في الدين، ده انت بتعبر بيها عن سلوك انسان، بتعبر بيها عن سلوك انسان. تقول نظرت نظرا اذا جعل الله شخص، يعني اذا تزوجت شخص ساسمي اول ولد يرزقنا الله به محمد، وانا الان مخطوبة لهذا الشخص وهو رافض لاسم محمد لانه يرغب في تسمية ابنه احمد، فما الحكم في ذلك؟ هحكي لكم قصة يعني مشابهة للمسألة دي. كان في واحد جايب بلاطين فيهم عسل، وبعدين فهو جاي في السكة شايلهم، فقابل اتنين كانوا مختلفين فاحتكموا له، اثنين صحابة يعني مختلفين، فيحنا هنتحاكم اول واحد جاي يقضي بينا. فكلموه فنزل البلاطين وقف يسمعه، وكان ماسك في ايده عصاية، فجايين يعني هيعرضوا عليه المسألة، فقالوا له حضرتك يعني معك البلاطين دي فيها ايه؟ قبل ما يحكي فقال لهم دول بلاطين مليانين عسل، هاخدهم ورايح السوق هبيعهم واكسب فيهم واخد الفلوس اتجوز بيها واجيب ولدين يكبروا ويقعدوا يلعبوا ويضايقوني، اضرب ده كده واضرب ده كده، ضرب البلاطين كسرهم اتكب العسل وراحت فلوسه. فاحنا الان في مرحلة الخطوبة لسه مفيش جواز، ومختلفين على الاسامي، لا اللي جاي محمد لا احمد، اثبت العرش ثم انكش. خلينا الاول يتم الجواز على خير ان شاء الله، وبعد كده لما يجي الولد باذن الله التسميه من حق ابوه، يعني ابوه هو اللي من حقه يسميه. فعلى ذلك اذا لو سماه احمد، اسم احمد يعادل محمد، يعني اسم محمد واحمد يعتبر واحد. هي يعني عايزة تسمي محمد على اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، هو اسمه أحمد، صرح بأنه اسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. إن شاء الله ربنا يرزقكم بغلام صالح، وأبوي يسميه أحمد، هو أحمد ومحمد. لكن المشكلة فرنهم لما تولد طلع مثلا اسم موضة فسماه مثلا زي الأسامي اللي بتطلع اليومين دول مثلا، نعمل ايه؟ يبقى تكفر كفارة يمين، بس يبقى عليها كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كفارة النذر كفارة يمين. اللي ما قدرش يوفي بالنذر يكفر كفارة يمين. ليه؟ لان المسألة دي مش في ايديها، تسمية الولد من حق ابوه مش من حق امه. لو كانت الحكاية دي في ايديها هي كان لازم توفي بنذره، اوفي بنذرك فانه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. فالتسمية الشرع خلاها من حق الاب ليس من حق الام. فهي تقول له سميه محمد، مش عاوز يسميه محمد يسميه احمد، هو ان شاء الله يعتبر الاسم واحد. فما بقى اسم مختلف يبقى عليها ان يتكفر كفارة يمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.